الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في شرح العقيدة الوسطية للعلامة محمد خليل الهراس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيد. قال الشارح: شهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد صحته وثبوته ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان، فإن الله تعالى قد كذب المنافقين في قولهم نشهد أنك رسول الله مع أنهم قالوا بألسنتهم. هذا معنى عميق جدا جدا أشار إليه محمد خليل الهراس. بعض الناس يزعم أن الشهادة إنما ينطق بلسانه فقط، هذا في أحكام الظاهر، هذا في حكم الظاهر، فمن نطق باللسان جرى له الأحكام ما يجري على المسلمين. أما باعتبار الحكم عند الله سبحانه وتعالى فإنه لابد من تواطؤ القلب مع اللسان، ولابد من الاعتقاد والإقرار والإذعان لها، ولابد من العلم. كل هذه شروط لا إله إلا الله، جميع شروط لا إله إلا الله لابد من توافر في الشهادة. هذا باعتبار قبول الله سبحانه وتعالى لهذه الشهادة عنده، هذا باعتبار الحكم عند الله سبحانه وتعالى. أما باعتبار الدنيا فإنه ليس لنا إلا الظاهر، فما قال أشهد أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله ولم يأتي بناقض لهما فإنه يكون لهما المسلمين وعليه ما على المسلمين. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد لما قال: يا رسول الله إنه كان حريصا على قتلي، أو إنما قال تعوذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل فإنك لم تؤمر أن تشق عن قلبه؟ فدل هذا على أن من قالها فله ما المسلمين وعليه مع المسلمين. ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين في الظاهر، مع أنهم عند الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا استدلال طيب من الشيخ هنا حينما قال: فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله. يبقى قالوا هذا باللسان ولا لا؟ نشهد إنك لرسول الله، وهذا قبل منهم في الظاهر: والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلا يقبل الله تبارك وتعالى لهم أعمالا في الآخرة. يبقى إذا نفرق بين مسألتين حتى لا يقع الخلط، فإن بعض الناس قد يظن أن اعتبار الحكم عند الله عز وجل قد يعتبره جاريا على الظاهر أيضا وعليه، فإننا إذا شككنا أو قامت قرينة على نفاق شخص فإننا نحكم عليه بالخروج من الملة ونسقط عليه أحكام الكفار. نقول: لا، إذا ظهر ما يناقضه نعم، إذا ظهر ما يناقض الشهادتين نعم، أما إذا لم يظهر ما يناقض الشهادتين في الظاهر وقالها بلسانه وعرض بقلبه ولم يقر بقلبه فهذا لا نملك له شيئا، لا نملك له شيئا، هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى. ومن يطلع على قلوب العباد ليعلم أقلها صدقا أم لا؟ من يطلع؟ لا أحد يطلع على قلوب العباد، إنما إحنا لنا الظاهر، أما حقيقة الأمر عند الله هذه تعلم بوحي. ولهذا الصحابة في إحدى الغزوات لما قالوا: ما أحسن أحد منا اليوم مثلما أحسن فلان، فقال صحابه في النار، إنما قال ذلك بوحي ولا من عنده؟ بوحي. وأيضا الرجل الذي العبد الذي جاءه سهم فأصاب فمات، فقال هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. لكن هل إحنا نقول هذا في كل أحد؟ يعني إذا قال واحد مثلا كان سيرته سيرة غير صحيحة أو عنده بعض المعاصي أو كذا فيموت في أرض المعركة، فنقول: لا، هذا في النار، هذا في النار، مثل الرجل الذي سرق كذا. أو حتى لو ثبت عندنا سرقته، رجل غزا وسرق من الغنائم، هل يجوز أن نقول هذا في النار بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل سرق هو في النار؟ هل يجوز يا جمعة؟ ليه؟ لأن هذا حكم أخروي، وهذا لا يكون إلا بوحي. ونحن من عقيدتنا أننا لا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا بالنص ولا النقيض، لكن نقول نخشى عليه، نخاف عليه، أما أننا نجد من النار لا. يبقى عندنا الآن الشهادتان لهما حكم باعتبار الظاهر ولهما حكم باعتبار الباطن. أما باعتبار الظاهر فيكفي ذلك النطق باللسان مع تجنب النواقض، وأنا أقول مع تجنب النواقض لأنه لا ينفع الإنسان أن ينطق بالشهادتين وعنده نواقض، فإن الصحابة أجمعوا على قتال منع الزكاة وهم ينطقون شهادتين، وأجمع الصحابة على قتال بني حنيفة أيضا، وأجمع الصحابة على قتل الشيعة في عهد علي. فالنطق بالشهادتين مع تجنب النواقض في الظاهر يقبل، أما إذا أتي بناقض فإن ذلك لا ينفعه، فإن ذلك لا ينفعه. أما باعتبار الباطن وقبول الشهادة عند الله فكما قال الشيخ هنا، الشهادة الإخبار بشيء عن علم به، لابد من العلم، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد من اعتقاد بصحته وثبوته، يبقى اعتقاد وعلم. وتعتبر الشهادة إلا إذا كان مصروفا بالإقرار والإذعان والإنقياد، إلى الشروط السبعة التي تعرفونها، وواطأ القلب عليها اللسان، فإن تخلف شيء من هذا كان كافرا والعياذ بالله ولا تقبل منه، لكن هذا باعتبار الأخير، هذا باعتبار الأخير. ولهذا فإننا نقول من النواقض أيضا ترك العمل كلية، عمل الجوارح، فإن هذا من أعظم النواقض كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا بأن الله عز وجل فرض هذه الفرائض ثم يبقى ظهره لا يصلي لله ركعة ولا يسجد إلا سجدة إلى آخر ما قال. لكن قد يقول قائل وهل يوجد هذا الرجل، هل يوجد رجل لم يعمل خيرا قط؟ نقول ليس هذه المسألة داخلة معنا، هذا حينما ننزل الحكم على المعين، لما يأتي تنزل الحكم على المعين هذا يحتاج إلى تحريص، هو فين لا نعرف، الله أعلم. نحن ما نستطيع أن نجزم إنسان هذا لم يعمل خيرا قط، نستطيع أن نجزم، لكن نحن نتكلم عن الحكم من حيث هو، عن حد الإيمان. فإذا ذكرنا أن حد الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فإننا نبين أنه طيب إذا ترك ذلك، يبقى هذا بيان الحكم في حد الإيمان. أما الحكم على المعين فذاك شيء آخر، ولهذا نحن لا نقول فلان في النظر لو لم يعمل خيرا قط، وفلان في النار لو لم يعمل خيرا قط، إيش دران؟ ما الذي يدرينا لم يعمل خيرا قط؟ ما الذي يدرينا؟ ولهذا بعض الناس يزاهد من هذه المسألة أو يظن أن ذلك رد في هذه المسألة يقبل، أو أنه يسل بهذا على هذه المسألة من تفسير في الأمور، لأنه يقول وأين واقع المسألة؟ وهل نحن نطالب في كل مسألة علمية أن يكون لها واقع نجد أمامنا، أو أننا نكتفي بالعلم بالمسألة؟ وأما أن يوجد الواقع أو لا يوجد، قد يوجد الواقع وقد لا يوجد، مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، لكن نتعلم، نتعلم. وأيضا إذا صح هذا نقول خلاص لا نتكلم في تصديق القلب، لأنه من يجزم بأن في تصديق القلب؟ وطالما أن أحد يجزم في تصديق القلب يبقى بلاش مسألة تصديق القلب، ويبقى نحصر إذن المسألة في لا إله إلا الله محمد رسول الله وهي النطق فقط. طيب، يبقى إذن الشهادة لابد لها من علم، لابد لها من اعتقاد لصحتها، لابد لها من إقرار وإذعان، لابد من مواطاة القلب اللسان، هذا معنى أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله ولهذا الشهادة لا تقبل إلا بعلم، ولا تقبل شهادة الشاهد إلا بعلم ويقين ورؤية. فالطلاع يصل به إلى حد الاطمئنان. ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل هي خلاصة دعوتهم وزبدة رسالتهم. الله أكبر. الله، يعني معناه أن مش كلمة بقى دي عادية، مش كلمة قلب اللسان، هذه كلمة يقول هي خلاصة دعواتهم وزبدة رسالته. مستحيل تكون خلاصة دعوة الرسل جميعا أن تنطق باللسان فقط، مستحيل. فهذه الكلمة لا تنج عند الله عز وجل إلا بشروطها من العلم واليقين والقبول والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد وغير ذلك. أما أن نطق باللسان فقط فإن هذا لا يكفي، فإن اليهود يقولونها، وإن النصارى يقولونها، وإن المنافقين يقولونها، لكنها لم تغن عنهم شيئا. ولأن الدين كله لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها لوازم ومقتضيات هي الأوامر والنواهي. ولهذا قيل الوهب بن المنبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ حينما تقول لا إله إلا الله، أليس هذا يكفي دخول الجنة؟ أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ في مفتاح يفتح أسنان؟ لابد من إيه؟ لابد من أسنان، لابد من أسنان. وعليه فإذا نقول لزاما، لزاما، فإننا نحمل النصوص المطلقة في كلمة التوحيد وفضائلها لتربيها على النصوص المقيدة خالصا من قلبه يبتغي بها وجه الله غير شاك فيهما إلى غير ذلك النصوص الدال على توفر الشروط. لكن هذا باعتبار الحكم عند الله. أما باعتبار الدنيا، باعتبار الدنيا، فإن نجري أحكام الظاهر على من قال لا إله إلا الله ولم يأتي به بناقض. وكما قلنا من النواقض الترك، وعليه فإنه يقتل تارك الصلاة سواء قلنا حدا أو ردة على الخلاف. وقيل يقتل من منع الزكاة، هذه رواية، وقيل لا يقبل تؤخذ من القهر. أما إذا منعها طائفة لهم منع فإنهم يقاتلون كما قاتل صدق رضي الله عنه. وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه. الله أكبر. ما من رسول إلا جعلها، يعني جعل إيه؟ كلمة التوحيد مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم ولهم إلا بحق وأحسبهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر. هذه نقطة جديدة. هذه الكلمة لا إله إلا الله دلالته على التوحيد من أي وجه؟ دلالة هذه الكلمة من أي وجه يا أحمد؟ ايه؟ نعم، دلالتها على التوحيد باعتبار ركنيها. وما ركناها؟ النفي والإثبات. لا إله إلا الله. لا يتم التوحيد إلا بالجمع بين النفي والإثبات. إذ النفي المحض، عدم المحض، والإثبات المحض، لا ينفي المشاركة. أما أقول قام محمد، هل إثبات المحض؟ هل هذا ينفي أن يقوم غير محمد؟ قام محمد، واحد يقول وإبراهيم، واحد يقول وعلي، واحد يقول وزيد، صح صح هذا. فالإثبات المحض لا ينفي المشاركة. طب والنفي المحض، عدم المحض، إيه التوحيد؟ لما أقول لا إله، هنا ما يحصل التوحيد بايه؟ بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، فإن هذا يدل على على الإفراد. حينما أقول لم يقم إلا محمد، يبقى ده اللي هذا عليه السلام على محمد اللي قام وانفرض بالقيام. فمن هنا خد يد، يعني ايه ما الفرق بين قام محمد وبين لم يقم الا محمد؟ قام محمد لم يقم الا محمد، ايه الفرق بينهما؟ الاثنين فيهم قيام محمد، صح؟ الاثنين فيهم محمد قام، قام محمد لم يقم الا محمد، في اثبات القيام. لكن ما الفرق بالقيام هنا والقيام هنا؟ قول يا مصطفى، يعني قول الفرق هو ايه؟ يعني قول يبقى القيام بس لمحمد، يبقى ده اللي دل على نفي القيام عن غير محمد وإثبات القيام لمحمد. إنما ما إنما قام محمد أو محمد قام، فإن هذا لا ينفي المشاركة، لا ينفي المشاركة. يبقى في أي أمر من الأمور حتى تثبت وتنفي، حتى تثبت الانفراد، لابد أن يكون بالإيه؟ بالنفي والإثبات. ولهذا دائما لما تريد تثبت حاجة لنفسك دون غير رسول الله، ما حدش عمل الحاجه دي الا انا، لازم نفي الاثبات، خد بالك. انما انا عملت كذا، طيب وغيرك عمل كذا، انتبهت من هذه المساله؟ اذا عندنا التوحيد يحصل بايه؟ بالنفي والاثبات. ما تعليل ذلك؟ لان النفي المحض، عدم المحض، والاثبات لا ينفي المشارك، فحتى يحصل التوحيد لابد من النفي والإثبات. ولهذا النفي والإثبات ركن هذه الكلمة، ولهذا قال ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي الحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد، كقولنا الله واحد مثلا، فيتدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى اللي هو لا إله إلا الله، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده اللي هو إلا الله. طيب، فائدة جديدة، قال ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق، أو لا معبود حق، لا معبود بحق موجود إلا الله. طبعا مش موجود وحده، هو قال لا معبود بحق موجود إلا الله، إنما لو فصلنا قلنا لا موجود إلا الله، لا إله إلا الله، لا موجود إلا الله، لا، الموجودات كثيرة. لا خالق إلا الله، طيب ها، ما الذي ينتقد على هذا؟ أو هذا صحيح؟ لا خالق إلا الله، نقول صحيح أنه لا خالق إلا الله، لكن هذا لا يعني، هذا لا يعني إثبات التوحيد لله عز وجل الذي أخص خصائصه هو توحيد الألوهية، لا توحيد الربوبية، لن يخالف فيه المشرك. فلما أنا يكون عندي حظ من كلمة التوحيد لا خالق إلا الله، فما الذي يميزني عن المشرك؟ ما يحصل تمييز، ما يحصل التمييز بقولي لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله. ولهذا كان التفسير لها الصائب الذي يتعين على المفسر أن يفسر به اللي هو لا معبود بحق إلا إيه؟ الله. إنما لا خالق إلا الله صحيح من جهة في إفراد الله عز وجل بالخلقية، فنقول ده من معاني لا إله إلا الله. إنما إذا أردنا أن نفسر التفسير الذي يكون جميعا مانعا وليحصل بتمييز المسلم، إذا هو لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. وقد اختلف الناس، كل واحد يذهب إلى مصر من المشارك. اللي عايز يبالغ في قضية الحاكمية أو كذا إذا أثر إلى الله يقول إيه؟ إن لا مشرع إلا الله أو لا حاكم إلا الله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا للحكم، ما أرسل بعبادة الله وحده وإفراد الله عز وجل بالعبودية والألوهية. ويقول بأن أخص خصائص الرب سبحانه وتعالى الحاكمين. نقول كلام من هذا من السلف، كلام من هذا من العلماء من سلف الأمة، كلام من هذا. صحيح لا حاكم إلى الله، كما أنه صحيح لا خالق إلى الله، وكما أنه صحيح لا رزق إلى الله. لكن إذا أردت أن تفسر هذه الكلمة بالمعنى الخاص فقل ها لا معبود بحق إلا الله. ولهذا وللأسف الشديد يفهم ذلك أبو جهل أكثر مما يفهمه كثير من المسلمين. قال تعالى وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شاعر مجنون. ما قالوا يقولون أئنا سنترك سيادة قريش لمحمد، ما قال كده، ما قال. وهم قد عرضوا الملك على النبي صلى الله عليه وسلم فأبى ولا وافق. يعني مش قضيته بقى ان هو ايه يبقى هو حاكم مكة، انا قضيت النبي ايه أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. سبحانك يا رب. وللأسف الشديد نحن نمدح من نفسر كده لا مشرع، أفضل من فسر لا إله إلا الله سيذكر هكذا يقولون، أفضل من فسر لا إله إلا الله. ويقول بأن أخص خصائص الرب سبحانه وتعالى الألوهية الحاكمية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك تجد قوما من الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه أن يوحدوا الله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا نحن نقول بينهم بينكم كتاب الله وسنة رسول الله وتفسير السلف رحمهم الله تعالى. أصل قضية الحاكمية ما كانش معروف عند السلف قد كده، وأصل يعني ما كانش حد يحكم القوانين الوضعية، وأصل كذا وكذا. فاحنا لابد نحتاج إلى التنبيه عليها الآن. نقول طيب وأتنبيهك على هذا، على الحاكمية والخلافة، هذا تنبيه صحيح على إفرادك تفسير كلمة التوحيد بهذا، هل هو إفراد صحيح؟ ليس إفراد صحيح، لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسول الله. وإن كان لا إله إلا الله من معانيها بلا خلاف إنه لا حاكم إلا الله، لكن حينما نأتي إلى تفسير الكلام حينما نأتي إلى إيضاح الألفاظ فإننا نوضحها بما يكون ألصق بها وأخص بها من غيره. فقضية العبادة وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هي القضية التي كان هي القضية شغلت الأنبياء جميعا، وليس نبيا دون نبي. طيب فقال الشيخ لابد هنا من إضمار خبر لمعبودة بحق، فيكون الخبر هنا جار ومجرور شبه جملة متعلق بخبر يعني مستقر أو كائن. ولو قلنا لا معبودة حق يكون الخبر إيه حق، يعني قلنا لا معبودة بحق يكون الخبر شبه جملة الجار والإيه والمجرور متعلق بالخبر تقديره كائن أو موجود. ولو فسرناها لمعبود حق يبقى كلمة حق هي الخبر مرفوع. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد. وحدة تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. يبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل من لا إله إلا الله. ولهذا كان قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل من لا إله إلا الله من أي وجه؟ إن لا إله إلا الله محذوفة الإيه؟ المؤكدات، إنما لا إله إلا الله وحده لا شريك له فيها المؤكدات. طيب النفي مؤكد به لا شريك له، والإثبات مؤكد به وحده، كما قال الشيخ محمد بن بوهاب في رسالة الأصول الثلاث. وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان إقرارا به. قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به، ما ليس شهادة أشهد شهادة، وإنما قال أشهد إقرارا به، هذا مصدر مؤكد لمعنى. المصدر قد يكون معنوي، قد يكون معنويا، وقد يكون لفظيا. المصدر اللفظي حينما يعاد المصدر من لفظ الفعل، أقول أشهد شهادة أقر إقرارا، والمصدر المعنوي حينما يؤخذ من معنى اللفظي لا من اللفظ نفسه، فأقول مثلا جلست قعودا، ما قلتش جلست جلوسا، قل جلست قعودا، فقعودا مأخوذة من لفظ من معنى الفعل لا من ايه من لفظه. فإقرارا هذا مصدر مؤكد، إقرارا به مؤكد لمعنى الفعل. والمصدر إما أن يكون مؤكدا وهو أنني إذا أعدت الفعل بلفظه أو بمعناه فقط شهدت شهادة يبقى اسمه ايه مؤكد. فإن بينت نوع التأكيد كان مبينا للنوع، أقول شهد أشهد شهادة عظيمة يبقى هذا مبين، هذا مبين. قال وتوحيدا، إقرارا به وتوحيدا، أي إخلاص الله تبارك وتعالى في العبادة. فالمراد بالتوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. عارفين الكلام ده؟ شرح الشيخ خراس على اختصاره بس منتقى، منتقى يعني الفاظ ايه معدودة، والحقيقة يعني عجبني شرحين، غير طبعا شرح فارس الميدان الشيخ محمد العثيمين، لكن عجبني شرحين الحقيقة، أحدهما أمتع من الآخر، ألا هو شرح الشيخ راس وشرح الشيخ ناصر الرشيد، هو من الشروح العميقة جدا. فليست المسألة بالاتساع التعليقات، وإنما المسألة بضبط وحبك التعليق نفسه. فيقول توحيدا أي إخلاص الله عز وجل في العباد، المراد بالتوحيد الإرادة الطلبي المبني على توحيد المعرفة الإثبات. التوحيد الإرادة الطلبي هو إيه؟ اللي توحيد العباد، المبنى على توحيد المعرفة الإثبات اللي هو توحيد الإيه؟ الربوبية والأسماء والصفات. وكان يشير إلى أنه هناك تلازم بين الربوبية والألوهية، فالذي يوحد الألوهية توحيدا صحيحا حتما وسيسلمه إلى توحيد الألوهية. ولهذا وإن أقر الكفار بالربوبية لفظا إلى أنهم هدموها معنى إذا اعتقدتم أنه لا خالق إلا الله، طيب لماذا تصرفون العبادة؟ لازم اعترافكم أنه لا خالق إلا الله أنه لا معبود إلا الله، طالما لا خالق إلا الله يبقى لا معبود إلا الله، لكن انفصلوا بين الأمرين. وعليه أن نقول التوحيد إما أن يقال ثلاثة أقسام، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، وإما أن يقول قسمان إرادة طلبي وتوحيد معرفة وإيه وإثبات. طب هل في تعارض؟ نقول ما في تعارض، زي ما بيقول إيمان قول عمل، أو نقول قول لسان وتصديق الجنان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، ما في إشكال، أو نقول عمل ونية وسنة، ما في تعارض، ليس هناك إيه تعارض. وهذا الذي صار عليه أهل العلم واصطلح عليه أهل العلم. بعض الناس اعتبر أن هذا التقسيم بدعة وقال هذا من البدع، ليه يا سيدي؟ يقول النبي ما لوش كده، نقول له كذب، بل القرآن قال كده والنبي قال كده، لكن ليس لفظا وإنما معنا. وإلا نقول له قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فسر لنا معنى هذه الآيات، فنتدل على الانفراد ولا ما تدل؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، تدل على انفراد؟ أي انفراد في إيه؟ رب السماوات والأرض ما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟ يدل على انفراد الأرض، نقول انفراد إيه؟ يا إما يقول انفراد في الربوبية، يا إما يقول انفراد في الألوهية، يا إما يقول انفراد في الأسماء والصفات، نقول يزن خاص بس هو التوحيد، توحيد عن انفراد، موحد يوحد توحيدا خلاص. يقول طب انا اخليهم اربع انواع مثلا كده، او خمسه او سته او سبعه، لا مشاحه في الاصطلاح، نقول له تعالى هذه الانواع اللي جبتها خارجه عن المعاني الثلاثه، الانواع الثلاثه ولا داخله؟ طبعا لو جلس مئة سنه فلن يستطيع الا القول بانها داخله في الماء الأنواع الثلاثة. نقول طيب طالما دخلها في الأنواع الثلاثة على ما جئت برابع أو خمسة أو سادس، إما لجهلك أو لجهل إما لجهلك بالمصطلح اللي أنت جبته أو لجهلك بالمصطلح الذي اصطلح عليه العلم. ثم إننا نقول أن هذا الاصطلاح صار عليه السلف، وما صار عليه السلف عبر القنطرة، أما اصطلاحك أنت فإنه مناقض منتقد، ما حصل إجماع من السلف عليه عشان تقول أنا لي الحق مثل من السلف الحق في هذا. نقول لا، السلف أولا عرفوا أين يضعون هذه المصطلحات، وثانيا أجمعوا عليها، إنما أنت جهلت مصطلحات السلف وبالتالي بنيت بناء أو قلت بنوع جديد، هذا النوع أنت جعلت معناه لأنه داخل في الأنواع الثلاثة، فكل أنواع التوحيد داخلة في أو الإفراد داخلة في هذه الأنواع الثلاثة. فرض الله بأفعالك، أفعالك من صلاة وصيام وزكاة وحج، وهذا هو توحيد الألوهية. فرض الله بأفعاله من الخلق والمات والإحياء والرزق وغير ذلك، وهذا ربوبية. فرض الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. هذا كان شيخ الإسلام قال الشارح، وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونا بشهادة لله بالتوحيد. هناك جمع بين إقرارا به وتوحيدا في الشهادة، قارن ذلك بالرسالة والعبودية للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما على الأخرى، لا شهادة لا إله إلا الله تغني عن محمد رسول الله، ولا شهادة محمد رسول الله تغني عن شهادة لا إله إلا الله. ولهذا نفس الشروط الموجودة في محمد رسول الله هي الموجودة في لا إله إلا الله، إذ أننا لا نعرف مفردات شهادة لا إله إلا الله إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعفو بهذا. ولهذا كانت الشهادة المطلوبة وإلى الصحبة السلام إلى بها لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا نقول نفرض ونشتين ونقول الأولى هي الركن والثانية متممة، لا، بل شهادة واحدة ولازم واحد. وكونه وكون قد جاء في النصوص الاقتصار على لا إله إلا الله لا يعني أصلا الاقتصار عليها في الحكم، لا، وإنما لتضمنها لمحمد رسول الله، فهي متضمنة له، فشهادة لا إله إلا الله متضمنة شهادة محمد رسول الله. نعم. فلا تغني إحداهم عن الأخرى، ولهذا قرر بينهم في الأذان، قلنا بينهم في الأذان وفي التشهد، وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، ولما جمع له أو جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية اللي هو إيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فجمع هنا ابن تيمية للنبي صلى الله عليه وسلم بين إيه؟ في الشهادة بين كوني عبدا وكوني رسولا، بين العبودية والرسالة، لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، ولهذا كان أعظم المقامات العبد الرسول وليس الملك الرسول، العبد الرسول أعلى المقامات، عبد رسول. قال صلى الله عليه وسلم لا تطلني كما أطلت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده، وقال فأوحى إلى عبده ما أوحى. والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى وخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، يقول العبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، إشارة إلى المقصد يعني من العبادة وليس إلى أفراد العبادة، والأفراد العبادة كما عرف شيخ الإسلام هي إيه؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والإيه؟ والباطنة. إنما هنا الشيخ أشار إلى الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق. وكلما زاد العبد تحقيق العبودية ازداد كماله على درجته، ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى الأحوال وأشرف مقاماته، كالإصراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه، ونبه اللي وفأته فأجوده في ربي ما أنزلنا على عبدنا، ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول قدره ويرفعون إلى مرتبة الألوهية. يبقى التنبيه على العبودية عشان تعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد، مع كل هذا الصرف عبد، فإياك أن تغلو فتجعله إيه؟ ربا، كما قال النبي لا تطروني أي لا تبلغوا بمدحي كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. هذا وصفي، هذا حدي لا تتجاوزه. نعم، للنبي صلى الله عليه وسلم العبودية أكملها، فهو أعلى الخلق مقاما في العبودية، ولكنه عبد، ومعنى انه عبد يعني محتاج الى الله، ومعنى انه عبد يعني ما به من نعمه فمن الله، ولهذا كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى يتورم قدماه فتقول له عائشه يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك وتقدم من ذنبك وتاخر، فيقول افلا اكون عبدا شكورا، عبدا شكورا، كما يفعله ضلال الصوفيه قبحهم الله. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطلني كما أطلت النصارى بن مريم، وإنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لرب وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة من خصال كماله، ولكتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيع في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. ولهذا كان شهادة محمد رسول الله تعني تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه وزجر، والتعبد له سبحانه وتعالى بما أمر، ولا يعبد الله إلا بما إيه؟ إلا لما شاء. طاعته في الأمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب مناعا وزجر، ألا يعبد الله إلا بما شاء. صلى الله عليه. الصلاة في لغة الدعاء، قال تعالى فصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. معلوم من المعنى اللغوي يكون أوسع من المعنى الايه الاصطلاحي، هذا الغالب، لكن قد يأتي المعنى الاصطلاحي بأوسع أحيانا. وصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في الصحيح عن أبي العالية. شوف يا أخوان، مشكاة واحد السلف وأهل العلم المتعين سلف عبارتهم واحد، تفسيراتهم واحد. يعني النهارده لما يقعد مثلا الشيخ ابن باز هيفصل لك ويقول لك والصلاة أفضل ما قيل فيها، أنت عارف هو يقول إيه أصلا، خلاص أنت عارف هو يقول إيه. فهذه معاني متكررة. ولهذا ننصح أنفسنا وإخواننا بأن إحنا نيجي نذاكر في حاجات ما تقبل التغيير. يعني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، ده بيتكرر معاك في كل الكتب ولا لا؟ يتكرر. دي معاني تختلف من كتاب الكتاب؟ لا. يبقى حط الضوابط والمعاني الدقيقة اللي ذكرها العلم واجمعها واحفظها، بحيث انك اذا اردت ان تفسر شيئا في اي موضع من المواضع يبقى تفسر بهذا التفسير. مش محتاج تقول والله انا هروح اراجع كلام اما تيجي تبدأ في تفسير اراجع كلام العلماء في البسملة، وجاك رأى كتاب من كتب العلم اراجع كلام العلماء في البسملة، وجاء اعمل كذا اراجع كلام العلماء في البسملة. خلاص، هو كلام واحد في التفسير في الحديث في اي شيء، هو كلام واحد. يبقى الصح من الواحد المعاني دي يفرغ منها، مفترض يفرغ منها مع الشهادة، معنى التوحيد، معنى الرسول، معنى الإله، شروط لا إله إلا الله، كل هذه يبغي أنه يفرغ منها بتحرير الكلام فيها وحفظ ذلك على ما هو عند أهل العلم، عشان محتاجش أنه يتكلم في كل موضع بكلام قال هو ما ذكره البخاري في الصحيح عن أبي العالية قال صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلس الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ومن الآدميين التضرع الدعاء. وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوه. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم احيانا من حرمت عليهم الصدقه وهم بنو هاشم، وقيل بنو عبد المطلب، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم احيانا كل من تبعه على دين، كل من تبعهم على تبعه على دين. وهذا نظر من السياق، اما اقول وصلى الله على محمد واله يبقى دخل في كل أتباع النبي على الحق، ومنهم آل بيته وغير آل بيته. وإذا قلت على آله وصحبه يبقى إما أن يقال إن هذا الباب بعد في الخط على العام، يبقى الآل شامل كله، وإما أن يقال لا، دول آل البيت ودول صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، يعني آل أنا عندي همزتين أهو، الهمزة الأولى واللام مشتركة بين آل وأهل، جينا على هاء قلبنا همزة بأجتمع عندي همزتين فقلبت الثانية ألفا يبقى آل. نعم، فقل بثلاثة منهما ألفا وصغر على أهيل أو أويل، الأويل أهل أهيل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. والمراد بالصحب الصحابة صلى الله عليه وسلم، أصحاب صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك، مش من رأى فقد لا يراه من اجتمع به لعمل، ولكن يقال كل من لقيه، كل من اجتمع به بقيود. القيد الأول أن يكون مؤمنا به، إنما لقي وهو كفر من الصحابة، ولو أسلم بعد وفاة النبي من الصحابة ومات على ذلك، فلو لقياه مؤمنا به ثم ارتد فإنه لا يكون صحابيا لأن الصحبة تبطل. طيب لو ارتد فرجع، خلاف، والأظهر أنه ترجع إليه الصحابة. والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من اسمه تعالى، ومعنى البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومزيدا صفة تسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي مزيدا، يعني مزيدا عليه، والتقدير مزيدا فيه يعني في السلام. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة النجاة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة الجماعة، نقف عندها ومكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله.